بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا نتكلم تارة في سورة ما إذا كان وقت الصلاة ضيقا، بحيث لو أجل الصلاة وأخرها إلى حين خروجها من إلى حين خروجه من المكان المغصوب لفات عليه وقت الصلاة. وتارة نتكلم فيما إذا كان الوقت واسعا ويمكنه أن يؤجل الصلاة إلى ما بعد الخروج. فتكلمنا في الصورة الأولى وشققناها إلى عدة شقوق، وقلنا بأنه تارة نتكلم بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، وتارة بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. أما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، فتارة تكون صلاة الاختيارية الكاملة من حيث الأجزاء تشتمل تستوجب غصبا زائدا بأن يوجب تأخير زماني، وتارة لا تشتمل على غصب زائد لأنه يمكنه أن يصلي صلاة كاملة في عربة في حين الخروج. ففرض الأول إذا كان يوجب الغصب الزائد فلا بد وأن يصلي صلاة اضطرارية كي لا يوجب غصبا زائدا، بل ولو صلى صلاة اختيارية صحت صلاته على أساس فكرة الترتب، لأن المانع عنه هو التزاحم مو امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأننا على فرض الجواز نتكلم جواز اجتماع الأمر والنهي. وأما مسألة التزاحم بالغصب الزائد فالغصب الزائد وإن كان أهم ولكنه يمكن أن لا يعمل بالأهم ويعمل بالأقل أهمية فيرتكب إثم، ولكنه يصح صلاته بفكرة الترتب. وأما إذا كانت الصلاة الاختيارية لا تشمل على غصب زائد فلا بد أن يصلي صلاة اختيارية في أثناء الخروج، هذا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. وأما بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي فتارة يكون نبني على أن الفعل الواجب والحرام يجتمعان في فعل واحد بقدر السجدة فقط، فقط في حال السجود يجتمع يجتمع متعلق الأمر والنهي في فعل واحد. وتارة نبني على أنه لا، في كل الأفعال الصلاة، في كل أفعال الصلاة يجتمع متعلق الوجوب ومتعلق الحرمة. فإذا بنينا على أنه فقط في حال السجود يجتمع الواجب والحرام في فعل واحد، فهنا لا بد عليه أن لا يسجد سجودا كاملا، بل لا بد وأن يصلي إيماء، يعني السجدة لابد أن يجعلها إيمائية بالقدر الذي يتخلص من اجتماعه مع الفعل الحرام. حتى لو لم يوجب زمانا زائدا في الغصب، حتى لو لم يوجب غصبا زائدا في الزمان، لا يوجب التأخير الزماني، ولكن لو صلى صلاة اختيارية فبناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي سيبطل صلاته، مو مثل تلك الحالة التي قلنا بأنه يصح الصلاة بالأمر الترتبي. هنا بعد ماكو أمر ترتبي، هنا المحذور محذور امتناع اجتماع الأمر والنهي، ليس المحذور محذور التزاحم. في محذور التزاحم يمكن تصحيح العمل بالأمر الترتبي، ولكن في محذور امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يمكن تصحيح العمل بالأمر الترتبي. ولهذا لو كانت وظيفته أن يصلي صلاة إيمائية، ولكن صلى صلاة اختيارية متعمدا، هذا سيحكم ببطلان صلاته. وأما إذا كان اجتماع الأمر والنهي يحصل في كل أفعال الصلاة لا فقط في السجود، في كل أكوان الصلاة، بل يكون الأمر متعلقا لا فقط بالأفعال بل بالأكوان أيضا، ففي كل فعل يجب أن يكون في هذا المكان مثلا قائما، يكون في هذا المكان ساجدا، وهكذا الأكوان مأمور بها. ففي هذا الأكوان هم يتعلق أمر وهم يتعلق ناهي، لأن هذه الأكوان غصبية، هذه الأكوان تصرفات في ملك الغيب. إن بنينا على هذا الرأي، فقال أستاذنا شهيد أن مقتضى القاعدة سقوط الصلاة عنه مع تحمل إثمين، لأنه هو الذي عجز نفسه هم عن الصلاة وهم عن التخلص من الغصب، عجز نفسه عن الأمرين، فراح يبتلي بإثمين، ولكنه من حيث الخطاب الحكم سيسقط عنه، هم خطاب صلي يسقط لأنه لا يستطيع أن يتخلص من اجتماع الأمر والنهي، فهو صلاة في مكان مغصوب، والغصب حرم وإن كانت حرمته ساقطة، ولكن المبغوضية موجودة، فلا يمكنه أن يصلي، عجز نفسه عن الصلاة، كما عجز نفسه عن التخلص من الغصب في هذه المدة، لأنه دخل وبدخوله اضطر على أن يبقى بقدر الخروج. فكلا الخطابين يسقطان وكلا الإثمين يبقيان عليه، هذا مقتضى القواعد العامة. ولكن ثبت بدليل لبي أنه لا تسقط الصلاة بحال، ما دام ثبت بدليل لبي أنه لا تسقط الصلاة بحال فلا بد عليه أن يصلي. سيد الخوئي قال بأن هذا تفسيره بأنه المبغوضية إذا زالت بدليل هذا الدليل اللبي، بهذا الدليل اللبي نعرف أن المبغوضية زالت والمحبوبية إجت. السيد الخوئي يقول لا، هذا الدليل اللبي لا يدل على يعني حيثية ووجه صحة صلاته، صحيح يجب عليه أن يصلي بالدليل اللبي، ولكن هذا الدليل اللبي ما يقول بأن هذه الصلاة لأجل محبوبيتها وزوال مبغوضيتها، هذا الدليل اللبي إجمالا يقول يجب عليه أن يصلي، لعل وجه صحة صلاته أنه يكون هذا أقل مبغوضا، يكون بقاؤه مع الصلاة أقل مبغوضا من بقائه بلا صلاة، لعله بهذا السبب. إذن لا يمكن إثبات المحبوبية وزوال المبغوضية بهذا الدليل اللبي. هنا يبحث السيد الشهيد بالأخير حول أنه هل يصلي صلاة إيمائية أو اختيارية، فيقول بأنه إذا كانت الصلاة الاختيارية يوجب وقتا أكثر، فلا بد أن يصلي صلاة إيمائية. وأما إذا كان لا يوجب وقتا أكثر، فهنا لقائل أن يقول بأنه ما دام أن الدليل دليل لبي، فهذا الدليل اللبي ما راح يثبت عليه صلاة اختيارية، هذا الدليل اللبي لابد أن نأخذ بأقل مقدار يمكن أن يتحمل الغاص بفعل الصلاة، وذلك بأن يصلي صلاة إمائية حتى يكون غصبيته أقل. قال أن نقول هكذا لأن الدليل لبي، فبالدليل اللبي نكتفي بأقل ما يمكن استفادته من الدليل اللبي. ولكن يقول أستاذنا الشهيد أنه لابد عليه أن يصلي صلاة اختيارية، لأنه وإن كان أصل وجوب الصلاة عليه بالدليل اللبي الذي يقول لا تسقط الصلاة بحال، ولولا هذا الدليل اللبي لقلنا بأنه تسقط عنه الصلاة نهائيا وإن كان يأثم، ولكن تسقط الصلاة. بالدليل اللبي عرفنا أصل وجوب الصلاة عليه، ولكن جزئية الركوع، جزئية السجود، شرطية وضع المساجد السبعة على الأرض إلى غير ذلك، هذه الخصوصيات نتمسك فيها بالأدلة اللفظية. أصل وجوب الصلاة عليه بالدليل اللبي، ولكن هذه الخصوصيات يمكن أن نستفيدها من الأدلة اللفظية الدالة على جزئية وشرطية هذه الأمور. فهذه الأدلة اللفظية بعد أن ثبت أصل وجوب الصلاة عليه بالدليل اللبي، بعد أن ثبت أصل وجوب الصلاة عليه بالدليل اللبي يمكن أن نتمسك بالأدلة اللفظية الدالة على جزئية الأجزاء وشرطية الشروط، فلا بد عليه أن يصلي صلاة كاملة اختيارية إن لم يسبب غصبا زائدا. طبعا إن لم يسبب غصبا زائدا يعني مدة زمانية الغصب أكثر، إن لم يسبب مدة زمانية أكثر في الغصب فلا بد عليه أن يصلي صلاة اختيارية، لأنه أصل الصلاة ثبت بالدليل اللبي، وجزئية الأجزاء وشرطية الشروط ثبت بالأدلة اللفظية. هذا تكميل للبحث السابق. الآن نتحول إلى فرضية ما إذا بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي، ولكن تغليب الوجوب على الحرمة، مو تغليب الحرمة على الوجوب. يعني إذا اعتبرنا هذا شقا في مقابل الشقين الثالثة، الشقين الاثنين السابقين، راح تصير الشقوق ثلاثة كلها فيما إذا كان الوقت ضيقا ولا يمكنه أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد خروجه إلى خارج المكان المقصود. في هذه الفرضية الأولى ثلاث شقوق تصير: إما نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، وإما نبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي مع تغليب الحرمة على الوجوب اللي لحد الآن كنا نتكلم عنه، وإما الشق الثالث أن نبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي ولكن مع تغليب الوجوب على الحرمة. إن قلنا بأن إما وجوب نفسي أو وجوب مقدمي أكو لخروجه هذا، خروجه هذا واجب، وهذا الوجوب نقدمه على تلك الحرمة التي اضطر إليها بسوء اختياره. لو بنى أحد على أن الوجوب مقدم على الحرمة في هذه المسألة، مو الحرمة تقدم على الوجوب بل الوجوب يقدم على الحرمة، فهنا النتائج شنو اللي تتفاوت عن النتائج السابقة في الشقين السابقين؟ هنا ينبه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى نكتتين، وبالإضافة إلى هاتين النكتتين يبدو أنه ماكو فوارق عن النتائج التي توصلنا إليها في الشقوق السابقة. وما هما النكتتان؟ النكتتان هما: أولاً، أنه بناء على سقوط الحرمة وبقاء الوجوب لهذا الخروج ففي الحالات التي كنا نقول فيها بضرورة الصلاة الإيمائية وعدم جواز الصلاة اختيارا لابتنائه مثلا على غصب زائد أو ما شابه. في الموارد التي كنا نبني على أن يصلي صلاة إيمائية ولا يحق له أن يصلي صلاة اختيارية، مجرد تقديم الوجوب على الحرمة لا يبرر له أن يصلي صلاة اختيارية، بل لا بد وأن يبقى على إيمائيته. لماذا؟ لأننا وإن قلنا بسقوط الحرمة وتقديم الوجوب على الحرمة، ولكننا إنما نقول بسقوط الحرمة بقدرها، بقدر ما يستدعيها الخروج، لا بسقوط الحرمة في الأفعال الصلاتية إن قلنا باجتماع الأمر والنهي، والقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يبقى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي بالقدر الذي يستدعيه الصلاة، اجتماع مع الصلاة. أصل خروجه تحول من الحرام إلى الواجب، حركاته الخروجية تحولت بناء على هذا المبنى الثالث الذي يقدم يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ولكن يقول بتقديم الوجوب على الحرمة. إنما يقول بتقديم الوجوب على الحرمة بلحاظ هذه الحركات الخروجية. هذه الحركات الخروجية سقطت حرمتها وتغلب فيها الوجوب على الحرمة، ولكن وضع الثقل على الأرض بالسجود أو في تمام الأفعال على المبنيين السابقين إن قلنا بحرمة ذلك، وبالتالي أنه يصلي إيمائيا لا اختياريا، لا صلاة اختيارية بل صلاة إيمائية، هذا يبقى، هذا الكلام يبقى على حاله. حركاته الخروجية تسقط حرمتها. أما إذا بنينا على حرمة الصلاة الاختيارية بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فالصلاة الاختيارية تبقى حرمة محرمة، بل تغلب الوجوب على الحرمة في الحركات الخروجية لا تبرر صلاته الاختيارية، فلا بد وأن يظل على في الموارد التي قلنا بوجوب الإيماء يبقى، لا بد وأن يبقى على الإيماء لا على الصلاة، لا يرجع على الصلاة الاختيارية. هذه هي النقطة الأولى التي ينبه عليها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. النقطة الثانية التي ينبه عليها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هي أنه في الصورة الأخيرة من الشقوق الماضية، في الصورة الأخيرة من الشقوق الماضية التي قلنا فيها أن مقتضى القاعدة سقوط الصلاة، ولكن جاء دليل لبي دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، فلا بد عليه أن يصلي، لا بد عليه أن يصلي، بل ولكن الإيماء إيماء أو تماما فصلنا أنه إذا كان يجب غصبا زائدا فإيماء أن يصلي حتى لا يجب الغصب الزائد، وإلا يجوز له أن يصلي صلاة اختيارية تمسكا بأدلة جزئية في الركوع والسجود وما شابه. في هذا الفرض نقول بأنه إذا بنينا على تقديم الوجوب على الحرمة ما راح يكون مقتضى القاعدة سقوط الصلاة عنه، بل يكون الصلاة بالأدلة اللفظية لا بالدليل اللبي الذي يقول به أن الصلاة لا تسقط بحال. لأنه إذا قلنا بأن الحرمة الغصبية في حال الخروج قد زالت، الحرمة الغصبية في حال الخروج إذا زالت فبعد ماكو مانع من القول بوجوب الصلاة بحسب القواعد. ليش بقاعدة لا تسقط الصلاة إلا بحال، لا تسقط الصلاة بحال؟ لا، الصلاة واجبة بأدلتها، مو بهذا الدليل اللبي، مو بهذا الدليل اللبي. فنتخلص من هذا الدليل اللبي في هذا الشق الأخير. هذه النقطة الثانية التي ينبه عليها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ثم ينتقل إلى الشق الرئيسي الأول الثاني في التشقيق الرئيسي، الشق الثاني من التشقيق الرئيسي، وهو ما إذا كان يمكنه الوقت يسع، يمكنه أن يؤجل صلاته إلى ما بعد خروجه من المكان المقصود. فيقول بأنه هل يجب عليه أن يؤجل صلاته إلى ما بعد الخروج من المكان المقصود أو لا يجب عليه ذلك، بل يمكنه أن يصلي في داخل المكان؟ يقول إذا كانت صلاته في خارج بعد خروجه من المكان المقصود أفضل حالا من صلاته في داخل المكان المقصود وجب عليه ذلك. يعني إذا كان صلاته في داخل المكان المقصود بل إيمائية في الشقوق التي يبتدي بالصلاة الإيمائية، بحيث لو أخر أصبحت صلاته اختيارية وهو أفضل حالا. فإذا كان هكذا، إذا كانت صلاته بعد خروجه من المكان المغصوب أفضل حالا وأكمل من حيث الأجزاء والشرائط من صلاته في داخل المكان المغصوب، وجب عليه ذلك، وجب عليه أن يؤجل صلاته إلى حين خروجه من المكان المغصوب. وأما إذا كان إذا في الشقوق التي كان يمكنه أن يصلي صلاة اختيارية في داخل المكان المقصود، فلا فرق حينئذ بين أن يصلي صلاة اختيارية سواء في داخل المكان المقصود أو يؤجل في خارج المكان المقصود، فيختار أن ينشاء سواء يصلي في داخل المكان المقصود صلاة اختيارية أو يؤجل صلاته بعد الخروج من المكان المغصوب. أظن هم ألفت تفصيل صغير آخر الآن نسيته، بل يقول بأنه إلا في المورد الذي أثبتنا الصلاة عليه بالدليل اللبي، فهنا نقول بأنه الدليل اللبي هنا لا يشمل ما إذا كان قادرا أن يصلي في خارج المكان المقصود. إذا كان قادرا على أن يصلي في خارج المكان المقصود ما رح يدل الدليل اللبي على صحة صلاته في داخل المكان المقصود. ففي هذه الحالة رغم أنه لو صلى في داخل المكان بل لكان يصلي صلاة تامة لولا تمكن من الصلاة في خارج الدار، لكان يصلي صلاة اختيارية في داخل الدار، ولكن ما دام أمكنه إذا أمكنه أن يصلي في خارج الدار فرح نفقد ذاك الدليل اللبي، ولا بد عليه أن يخرج في خارج الدار ويصلي في خارج الدار. هذا تمام الكلام في هذا البحث. بعد ذلك ما أعرف شكون نبحث، لعلنا نكتفي بهذا في بحث اجتماع الأمر والنهي. لعلنا نبدأ في الأسبوع القادم ببحث اقتضاء النهي في العبادة للفساد. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.